وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فيقول نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. تعرضنا بتوفيق الله تعالى لهذا الحديث العظيم وتحديدا لشطره الأول ووقفنا عند قوله صلوات ربي وسلامه عليه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وقلنا إن هذا تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتفحم في الشبهات ويخوض فيها ولا يتحاشى شيئا منها. فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم براعي يرعى حول حمى معين لملك أو سلطان أو نحوهما. فدورانه حول هذا الحمى قد يوقعه في داخله بما يعرضه لعقوبة ذلكم الملك أو السلطان أو نحوهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى. أي إن كل ملك من شأنه أن يكون له حمى معين يحفظه ويحذبه ويمنع الناس من الدخول فيه. وهذا المظهر من مظاهر عظمة الملك في ملكه وقوته واقتداره عليه. ولو لم يكن شيء من ذلك لطارت الأمور في ملكه فوضى. فيستطيع كل أحد أن يدخل في حماه ويسعى فيه بالفساد أو غيره بما يؤدي إلى الفوضى المشار إليها. فمن شأن الملوك في ملكهم أن يحددوا حماه ويحفظوه ويحوطوه ويمنعوا غيره من الدخول إليه. ولله المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى هو ملك الملوك، هو مالك القوى والقدر، وهو الذي يتحكم في عباده وينفذ أحكامه فيهم. فإذا كان أمر الحمى المشار إليه من مظاهر عظمة الملك وقوته، فالله سبحانه وتعالى به أولى وأحرى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن حمى الله محاله. فالله جل وعلا له حماه الذي حدده ومنع عباده من الدخول فيه، وهذا الحمى هو الأمور التي حرمها عليهم. فالله سبحانه وتعالى بينها لهم كما قال صلى الله عليه وسلم في بداية هذا الحديث: الحلال بين والحرام بين. فالله جل وعلا بين لنا ما حرم علينا وجعله بالنسبة لنا كمثل الحمى لا يجوز لأحد منا أن يدخله ولا أن يتخطاه، بل لا يجوز له حتى أن يقترب منه، كما في قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، وقوله سبحانه: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فنهى عن الاقتراب من هذه الحدود وتعديها لئلا يقع العبد المكلف في محظور يوجب له العقوبة عند ربه. فهكذا شأن الملوك عباد الله، وهكذا شأن ملك الملوك سبحانه. فلا بد إخوة الإسلام من النظر إلى هذه المحارم بهذه النظرة، لا بد من النظر إليها على أنها حمى لا يجوز لنا أن نتخطاها ولا أن نقتحمها، كمثل حمى ملوك البشر التي لا يجوز لنا أن نفعل فيها شيئا من ذلك. فالله سبحانه وتعالى أولى وأحرى. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد يتساءل سائل عن العلاقة بين هذا وبين ما سبق، فأقول إن ما سبق من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحلال والحرام وما يكون بينهما من المشتبهات له علاقة وثيقة بالقلب وأحواله. فإن الذي يتجرأ على المحرمات، بل الذي يقتحم حتى الشبهات، لا يفعل ذلك إلا لمرض في قلبه ولا بد. فهذا المرض هو الذي دفعه إلى ما فعل، وكذلك الذي يتحرى الطيبات والمباحات لا يفعل ذلك إلا لخير في قلبه ولا بد، وهذا الخير دفعه إلى ما فعل. فالعلاقة إخوة الإسلام علاقة متكاملة مترابطة بين الجوارح وبين القلب، ولك أن تستحضر هذا في مسألة الإيمان التي تمثل أصلا من أصول هذه الملة، ولك أن تستحضر ما قلناه في شأن الارتباط بين الظاهر والباطن فيها، فالقلب هو الأساس والجوارح تأتي من بعده تبعا وتترجم ما يقوم به، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. قلنا إن هناك ما يسمى بقول القلب وعمله، وقلنا إن قول اللسان وعمله وعمل الجوارح يمثل كل ذلك ترجمة لما بداخل القلب. فلا شك أن العلاقة قوية بين الظاهر والباطن وبين الجوارح والقلب، والأمر كما قال علماؤنا القلب ملك والجوارح جنود، ومن شأن الجنود أن تتبع ملكها، فإن أمرها بأمر فعلت وإن نهاها بنهي اجتنبت، فكذلك شأن الجوارح مع الخلق. لا تتحرك جارحة منها ولا تقوم بأي عمل إلا بعد إشارة مسبقة من القلب. فلما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أولا على المباحات والمحرمات والمشتبهات وبين موقف المسلم من كل ذلك، أراد أن يبين بتتمة هذا الحديث أن هذا الذي ذكره له علاقة قوية بالقلب، فلن تستطيع أن تمتثل وصيته صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان في قلبك ما يدفعك إلى ذلك ولا بد. ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة هي قدر ما ينبض من الطعام، ومعلوم أن هذه مرحلة يمر بها الإنسان في بطن أمه. فانظر كيف عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القلب بهذا التعبير الذي يفيد التقليل من حجمه ويفيد الاستهانة به في الظاهر، ولكن الحقيقة على خلافها. فهذه المضغة الصغيرة المهينة التي هي صغيرة الحجم لا يلتفت إليها، هذه المضغة من شأنها أن تؤثر على بدن بأكمله فتحركه إما إلى خير وإما إلى شر. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أي تأثير هذا وأية علاقة هذه؟ كيف يتأتى لمثل هذا العضو الصغير أن يؤثر في بدن كبير؟ سبحان ربي، ما أعظم حكمته وما أعظم قدرته في ملكه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وهو القلب، وإنما سمي القلب قلبا لتقلبه. في المشهور من أقوال العلماء، وفي هذا يقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: إن القلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. أرأيت إذا وضعت قدرا على ماء، إذا وضعت قدرا على نار، ألا يغلي بما فيه؟ ألا يتحرك ويفور؟ ألا يكون من شأنه أحيانا أن يسمع له صوت؟ فإن القلب في تقلبه أشد من ذلك، يتقلب ويتحرك ويتغير ويتبدل بسرعة مذهلة قد لا يشعر بها حتى صاحب هذا القلب من شدتها وقوتها. فهذا القلب المتقلب يؤثر على بدن كله. وهذه العبارة الجامعة التي عبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن القلب وتأثيره جاء معناها كثيرا في كتاب الله عز وجل. فبين الله سبحانه في آيات عدة أن القلب له تأثير قوي على الإنسان، وأنه يمثل مناط العقل والتدبر والفهم، فإذا اختل شيء من ذلك فيه ضاع الإنسان عياذا بالله تعالى. تأمل في قوله سبحانه: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان لا يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. حتى الله سبحانه وتعالى أولئك القوم المشركين على السير في الأرض والتدبر والنظر فيما فعله سبحانه بمن كان قبلهم ممن كان شأنهم كشأنهم من التكذيب والمحادة والمشاقة لله ورسله، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فهنا وقفت لما ذكر الله عز وجل القلوب ألاف بها التعقل، ولهذا قال علماؤنا العقل في القلب، وليس هذا بتخرص ولا كذب ولا ميل كما يقول أهل البدع والجهل، بل هكذا قال ربنا جل وعلا في كتابه: فعقلك في قلبك. قلبك هذا هو الذي تعقل به الأشياء، وهو الذي تتفهم به، وهو الذي تستقبل به أمورك. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، والمقصود سماع التدبر والتفهم لا أصل السماع، فإنهم كانوا يسمعون ولا بد ما كانوا صما، وإنما كان سماعهم غير نافع لهم. فالمقصود بالسماع ما هنا سماع التدبر والانتفاع. ثم قال تعالى مبينا شأنهم وما أدى بهم إلى صدورهم وإعراضهم: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكم من رجل عمي في بطنه وكان من أهدى الناس، وكم من رجل عمي في بصره وكان أعقل الناس، وكم من رجل عمي في بصره وكان من أتبع الناس وأشدهم تمسكا بالحق. فالعبرة ليست بعمى البصر، وإنما هي بعمى البصيرة التي تكون في القلب. فإذا عميت هذه البصيرة وإذا سدت منافذ الفهم والتعقل عن القلب فكبر عليه وعلى صاحبه أربعة، انتهى أمره إلا أن يشاء ربي شيئا. فهكذا شأن القلب وهكذا تأثيره على البدن. تأمل أيضا في قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. عاد على المشركين عدم تدبرهم للقرآن، ثم قال سبحانه: بل أم على قلوب أقفالها. وأم كما قال العلماء بمعنى بل، أي بل على قلوب أقفالها، أي إن القلوب مقفلة مغلقة مسددة أي مسدودة، ليس من شأنها أن تتعقل ولا أن تتفهم ولا أن تتدبر. فلما كانت القلوب بهذه المثابة انحجب التدبر والفهم. تأمل في قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالذي يتذكر ويتعظ ويعتبر إنما هو صاحب القلب، والقلب ها هنا هو القلب السليم الصحيح الذي سنذكر صفته إن شاء الله تعالى بعد قليل. فهذا القلب السليم الصحيح هو الذي يجعل صاحبه متذكرا معتبرا متعبا. تأمل في قوله تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ها هنا تكون الفائدة، ها هنا يكون الفوز وتكون النجاة. ليست العبرة بمال ولا بنين ولا جاه ولا منصب ولا رياسة ولا سلطان ولا غير ذلك، وإنما العبرة بالقلب، العبرة بما يكون مكنونا في صدر الإنسان. إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا القلب السليم هو الذي ينفع صاحبه وهو الذي يجعله فائزا عند الله عز وجل. وقد تنوعت عبارات سلفنا في تفسير القلب السليم ها هنا، فمنهم من قال سليم من الشرك، ومنهم من قال سليم من البدع، ومنهم من قال سليم من المعصية، ومنهم من قال غير هذا. وقد جمع ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى بما سنذكره عنه بعد قليل إن شاء الله. فهذا القلب السليم هو الذي ينفع صاحبه، وهذا القلب السليم هو الذي يجعله فائزا عند الله عز وجل. فهذا أيضا من مظاهر تأثير القلب على البدن. تأمل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فليست العبرة عند الله بصورة ولا جسم، وليست العبرة عنده بقوة ظاهرة، وإنما العبرة عنده بصلاح القلب وما يكون فيه من السلامة عن الأمراض والأجواء، ثم ما ينعكس على ظاهر البدن من العمل بعد ذلك. فهكذا تأثير القلب، هكذا مكانته، هكذا أهميته. فلا ينبغي للعبد أبدا أن يغفل عن تزكية قلبه، ولا ينبغي له أبدا أن يتركه هكذا مصابا بالأجواء والأمراض دون سعي إلى تنحيتها والقضاء عليها، لأن هذه الأشياء هي التي ستؤثر عليه سلبيا فيما بعد. هكذا شأن القلب عباد الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، إن الكلام على القلوب وأحوالنا طويل جدا، تكلم فيه علماؤنا وفصلوه وبينوا ما يتعلق به من المباحث والمسائل في مصنفات جلة متعددة. ومن أفضل من فعل ذلك الإمام الكبير طبيب القلوب ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. هذا الرجل كان كلامه في القلوب كلاما عظيما، كان كلام خبير عارف بأبوابها وعللها، فتكلم في ذلك وأعاد القول وأبداه كثيرا. ومن المواطن التي تكلم فيها على ذلك بنوع توسع مقدمة إغاثة الأمثال. تتكلم في هذه المقدمة على أقسام القلوب وعللها وحقيقة هذه العلل وطرق معالجتها وغير ذلك مما يجدر بكل مسلم فضلا عن طلاب العلم أن يطلعوا عليه ويتفهموه ويتعقلوه. ولنقتصر في مقامنا هذا على أقسام القلوب عموما وشيء مما يناسب ذلك إن شاء الله. فالقلوب إخوة الإسلام ثلاثة أقسام: قلب سليم، وقلب ميت، وقلب مريض. فأما القلب السليم فقد عرفنا ذكره في النصوص الشرعية، وعرفنا شيئا من أقوال السلف في بيان ضابطه وحده، وهو الذي جمعه ابن القيم رحمه الله تعالى في موطن المحال عليه بقوله: القلب السليم هو الذي سلم من كل مرض من شبهة أو شهوة. لأن الأمراض على هذين القسمين، هناك أمراض هي من قبيل الشهوات، وهناك أمراض هي من قبيل الشبهات. فأما الشهوات فهي التي تقدح في العمل، تقدح في الأمر والنهي، وأما الشبهات فهي التي تقدح في المعتقد. فهذان المرضان العظيمان إذا خلا عنهما العبد جميعا فإنه يكون سليم القلب، لا تتحقق سلامته، ولا يكون كذلك بالفعل إلا إذا خلا عن هذين المرضين جميعا. فالقلب الذي سلم من كل شبهة ومن كل شهوة هو القلب السليم. القلب السليم هو الذي تعلق بربه وحده لا شريك له. القلب السليم هو الذي علم علم اليقين أنه لا ملجأ له من الله إلا إليه. هو الذي علم علم اليقين أن مصالحه بيد الله وأن أموره كلها بيده، فهو يلجأ إليه في كل حين ويتقرب إليه في كل وقت ويتعلق به دوما، فلا ينصرف إلى غيره قط لا ينصرف إلى إنسان ولا إلى مال ولا إلى رياسة ولا إلى منصب ولا إلى وجاهة ولا إلى غير ذلك من الشهوات، فضلا عن الشبهات التي تقدح في معتقده الذي يدين ربه به. فإذا خلى القلب عن كل ذلك فهو القلب السليم. فإذا أردت عز الله أن يكون قلبك سليما فعليك أن تحقق هذا الضابط. عليك ابتداء أن تعرف فتنة الشهوات وفتنة الشبهات كما سبق بيانه من معرفة الشر لتجنبه. لا بد لك أولا أن تتعرف على الشبهات ما هي وعلى الشهوات ما هي حتى يتسنى لك أن تتجنبها. فإذا عرفت الشبهات والشهوات وتجنبتها مستعينا بالله عز وجل على ذلك فإن قلبك سيسلم. وإياك أن تتصور أن الأمر سيكون سهلا، بل هناك مجاهدة وصبر وقوة، والموفق من وفقه الله. عليك أن تعلم تماما أن الفتن ستعرض عليك كما سنذكره بعد قليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلن تترك هكذا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ستعرض عليك الشهوات، سيعرض عليك المال، ستعرض عليك الوجاهة الاجتماعية، سيعرض عليك المنصب، ستعرض عليك المرأة الحسناء، سيعرض عليك ما تلقاه وما تشاهده في التلفزيون.
فهل من صبر ومجاهدة؟ أم هل تتصور أن قلبك سيسلم هكذا بالأماني والكذب والنوم؟ كلا، لابد أن تجاهد وتصبر. ستعرض عليك الشبهات وما أكثرها، نسأل الله السلام. ستعرض عليك شبهات في توحيد الله عز وجل، في أسمائه وصفاته، في قضائه وقدره، في مسائل الإيمان، في مسائل الصحابة، في مسائل الكفر، في غير ذلك. كل هذه شبهات تؤول بالعبد إما إلى بدعة وإما إلى شرك، نسأل الله السلامة. سيعرض عليك كل هذا، فهل من مجاهدة وصبر؟ فالأمر بارك الله فيكم يحتاج إلى عزم وصبر ومجاهدة حتى يسلم الخلق. فهذا هو القلب السليم. وأما القلب الميت، نعوذ بالله منه ومن أصحابه، فهو الذي غلبت عليه إحدى الفتنتين، إما فتنة الشهوات وإما فتنة الشبهات. وضابط ذلك كما أشرت أن يصير الأمر غالبا، أن تتغلب عليه إحدى الفتنتين فينصرف ويبتعد عن ربه سبحانه وتعالى. لا يكون له هم إلا تحصيل شهوته، لا يكون له هم إلا نصر شبهته. هذا هو القلب الميت الذي لا شهوة به، يتعلق كلية بالمال مثلا، يسعى إليه ويريد أن يتحصل عليه من حله، من حلاله وحرامه، وإن أدى به ذلك إلى ما أدى إليه، وإن أدى به ذلك إلى سرقة أو حتى القتل، المهم عنده أن يصل إلى المال، المهم عنده أن يجمعه، المهم عنده أن يكنزه، ويشاهده أمامه متراحما، يتغلب عليه ذلك فلا يسمع لأمر ولا مال، ولا ينصرف إلى التعلق بربه سبحانه وتعالى. هذا هو القلب الميت. فالقلب الميت هو الذي تتغلب عليه إحدى الشهوتين أو الفتنتين فضلا عن تغلبهما جميعا. وها هنا ثالثة الأساس والداهية الكبرى. وأما القلب المريض فهو القلب الذي تعتلج فيه مادتان، مادة الخير ومادة الشر. يكون فيه خير في جملة يجعله متقربا إلى الله عز وجل في الجملة، ساعيا إلى مرضاته في الجملة، وفي نفس الوقت تعتلج فيه بعض الفتن، تعتلج فيه شهوة أو شبهة، ويكون الأمر في صورة عراك في قلبه، فأحيانا يتغلب الخير على الشر وأحيانا يحصل العكس. فهذا هو القلب المريض، وعاقبته كما قال العلماء إلى ما يغلب عليه. فإن غلب عليه الخير التحق بالقلب السليم، وإن غلب عليه الشر التحق بالقلب المريض. وهذه الأقسام الثلاثة إخوة الإسلام ذكره الله عز وجل جميعا في آيات واحدة، وهي قوله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فذكر سبحانه وتعالى الذين في قلوبهم مرض، هذا هو القلب المريض، وذكر القاسية قلوبهم، هذا هو القلب الميت، وذكر أهل الإيمان والإخبات، فهذا هو القلب السليم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين الأساسيين اللذين هما القلب السليم والقلب الميت، كما في حديثه هذا: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في حديث خطير، حق لكل مسلم أن يقف عنده ويحذر لما فيه من الوعيد ويسعى لما فيه من الخير. تعرض الفتن على القلوب، عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبنا على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مرداد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه. قوله صلى الله عليه وسلم مرداد أي مكدرة، وقوله مجخية أي منكوتة، ينتفس القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وجاء ذكر هذه الأقسام أيضا في قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وإن كان قد زاد عليها قسما رابعا، القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن. الأجرد هو المتجرد، المتجرد للحق، المتجرد للصواب، الذي لا يترك ذلك أبدا على حساب شهوة أو شبهة. هذا قلب المؤمن، هذا هو القلب السليم. قال: وقلب أغلف فذلك قلب الكافر. الأغلف هو المغلف الذي لا يدخل فيه شيء من الإيمان ولا يخرج منه شيء من الكفر، وهذا هو الذي عبر عنه الله تبارك وتعالى بالقدع والختم ونحو ذلك مما جاء في كتابه. قال: وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي. وهكذا قال الله عز وجل عنهم في كتابه: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال: وقلب فيه مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. فهذه أقسام القلوب، وهذه حقيقة مرضها، مرض القلوب إما أن يرجع إلى شهوة أو شبهة. فالعلاج إخوة الإسلام قوة التعلق بالله والتجرد للحق وحده. لا ينبغي أن يكون في قلبك عصبية ولا حزبية ولا نصر لشهوة أو شبهة، ينبغي أن تكون متجردا ساعيا إلى الحق، حريصا على معرفته والاستجابة إليه، ولا بد أن يتعلق قلبك بالله وحده. هذا هو جماع الأمر، هذه هي خلاصة طرق علاج القلب كلها، مع تدبر كتاب الله وفهمه والعمل به والتفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على العلم الشرعي والتفقه في دين الله عز وجل، كل هذا يؤدي بك إلى سلامة القلب. هذا هو حاصل الأمر، حتى لا أطيل عليكم أكثر من هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا سليمة. اللهم سلم قلوبنا، اللهم سلم قلوبنا، اللهم سلم قلوبنا، اللهم قنا الشبهات والشهوات، اللهم قنا الشبهات والشهوات، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن لما ظهر منها ولا بطن، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على